بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية من الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وصلنا إلى إزالة النجاسة. قال رحمه الله: إزالة النجاسة ليس لها حكم بالصحة والفساد. ما معنى هذا الكلام؟ إزالة النجاسة ليس لها حكم بالصحة والفساد. إزالة النجاسة المراد إذهاب عين النجاسة. تقول صحيحة فاسدة؟ لا، إنما عبادة معاملة لها شروط ولها أركان ولها كذا متطلبات، إن توفرت كانت العبادة صحيحة، كانت المعاملة صحيحة، أو تخلفت، كانت تخلف في ركن أو شرط أو كذا، كانت باطلة. إنما النجاسة ما هي؟ النجاسة عين موجودة نجسة، فالمطلوب ماذا؟ إزالة، فليعبر عنها بصحة وفساد. الضابط أن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي حرام مطلقة لأنه غاصب، ومن حيث الصحة والنفوذ تنقسم إلى قسمين: ما له حكم من صحة أو فساد يكون تصرف الغاصب فيه باطلا، وما ليس له حكم يكون تصرف الغاصب فيه نافذا. تصرفات الغاصب على قسمين: من جهة حكم تكليفي، ومن جهة حكم وضعي. كلمة صحة وفساد يا مؤمن يعني متعلقة بحكم وضعي، يعني هناك أمارات شروط أشياء جعلها الشارع شروطا أسبابا ما كذا، إن وجدت صح الشيء، إن لم توجد لم يصح. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، دخول الهلال دخول كذا ده شرط في الوجوب. أنت لا تملكه، أنت هذا سبب، أنت لا تملكه، أنت لا تملكه، لكن كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر. إن أكلت يبقى أثمت وبطل صومك، ده حكم تكليفي. فالحكم التكليفي يتعلق بالوجوب، استحباب، تحريم، كراهة، الإباحة، افعل ولا تفعل، أو مباح عار عن الفعل والترك. الفعل بقسميه: الواجب والمستحب، والترك بقسميه: المكروه والمحارم. إنما التكليفي اللي هو الصحة والفساد، ولهذا تدرس في التكليفي شرط سبب المانع الوضعي، الوضع تدرس فيه شرط السبب والمانع وكذا. ليه؟ أمارات أشياء وضعها الشرع، إن وجدت ترتب الحكم، ما وجدت خلاص ما ترتب الحكم. طيب الغاصب، واحد غصب أرضا من واحد وكذا، الغاصب من جهة الحكم التكليفي آثم، غصب أرضا فهو آثم. من جهة التصرفات الشيخ قسمها إلى تصرف ينفذ، يعني يترتب على تصرفه نفوذ الشيء، انتقال ملك مثلا ينظر بقى هنا، فهناك ما يقتضي صحة التصرف اللي هي النفوذ يعني، وهناك ما لا يقتضيه على حسب. وبعض العلماء يرى أن تصرفات كلها لا تنفذ ملغاة لأنها من نشأت عن باطل، ففيها خلاف. قال: كل غريم فالقول قوله. وهذه القاعدة أخذها العلماء من الحديث، وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن كل من قلنا القول قوله وهو تعالى بحق الآدميين، فإنه لا بد من اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم: واليمين على من أنكر. أما الذي يتعلق بحق الله فالقول قول المنكر بلا يمين. انتبهوا قاعدة. قال النبي بينة عن المدعي: لكن البينة عن المدعي واليمين على من أنكر. كل ما قال الشارع فيه القول قوله من حقوق الآدميين فيلزم فيه اليمين، لأن النبي قال: واليمين على من أنكر. اللي هو الغارب بقى، أنت بتدعي عليا أن الكأس ده كأسك، طب بينتك ما عندكش بينة لك ماذا عندي؟ أنا بأنكر. هل نقول يكفي الإنكار؟ أنا أقول هذا ليس لك وفقط أكتفي بالإنكار؟ لا، يكون معه اليمين، لأن النبي قال واليمين على من أنكر. يبقى المنكر لحق الآدمي إذا لم يكن مع الآدمي بينة فيكون هذا الإنكار مصحوبا باليمين، والله ليس هذا له. طيب ده حق الآدمين. طب حق الله عز وجل، فالقول قول المنكر باليمين ليه؟ لأنه مش متعلق بحق أحد، ولو كان كاذبا فالله سيحاسبه، لن يضيع حسابه، ما في داعي ليمينه. والله العظيم أنا صليت الفجر، احنا نقول لك انت صليت الفجر، واخد بالك؟ مثلا، او انت مثلا صرت مثلا زنيت بامرأة، والله ما زنيت. هل زنيت؟ والله ما زنيت. ما يلزم، قول ما زنيت خلاص يكفي. طب انت زنيت، حسابك على الله. يبقى دي قاعدة نستفيدها. يبقى كل من قال شيء قول قوله فيكون معه اليمين إذا تعلق بحق الآدميين. طيب، وإذا تعلق بحق الله فيكون القول قول المنكر بلا يمين. طيب، كل غار فالقول قوله. ليه؟ لأنه هو الذي سيتضرر بهذا. كل غار فالقول قوله، لهذا نرجح جانبه إلا في حالات ضيقة. طيب، قال هنا كل غريم فانه يقبل قوله فيما غريم مع يمينه. ماشي، كل غريم فانه يقبل قوله فيما غريم مع يمينه. لا يحلف الناس على العبادات. تأديت زكاتك؟ ايوه، اخرجت الزكاة. طب احلف. لا، ما يقال خلاص أديت زكاتك. اه نعم، بس. طب هو ما أداها؟ حسابه على الله، حسابه على الله عز وجل. نعم، من؟ لا يلزم، ليس له، يكل أمره إلى الله. قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، فأحيانا يتعارض الأصل والظاهر، وأحيانا يتعارض أصلان فيقدم أحدهما على الآخر حسب ما تقتضيه الشريعة وحسب ما تقتضيه قرائن الأحوال. أحيانا يتعارض الأصلان فيقدم أحدهم على الآخر حسب نلجأ إلى الترجيح. طبعا يتعارض أصلان في الظاهر، يعني يتعارض الأصل والظاهر فنلجأ إلى الترجيح والقرائن، نلجأ إلى الترجيح والقرائن. عندي عمومان مثلا، يبقى آتي مثلا إلى عام محفوظ أقدمه على عام مخصوص، مثل قول النبي مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقاتنا، ومثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة إذا دخل المسجد. ده عام متى ما دخلت صلي، وده عام متى ما كان وقتنا فلا تصلي، فنلجأ إلى الترجيح. العام في النهي هذا ورد أدلة تخصصه، لا تمنع أحدا طاف بالبيت كذا، يبقى ورد لو قد أصلي في هذا الوقت. من توضأ الحوضي هذا ثم صلى ركعتين، يبقى ما منعكما أن تصلي؟ قال صلينا في الحين، وكانت صلاة الصبح. فهذا عام ورد ما يخصصه، وهذا عام لم يرد ما يخصصه، فيقدم العام المحفوظ على العام المخصوص. وإذا كان هناك عام من وجه وعام وخاص من وجه ويعرض عام من وجه وخاص من وجه، فيعمم فيخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر. وده ما تسمع ده العلم بماذا؟ بقواعد الترجيح. فقد يكون النص عاما من وجه وخاصا من وجه، ويقابله نص عام من وجه وخاص من وجه. عموم هذا مخصص بخصوص هذا، وعموم الثاني مخصص بخصوص مخصوص بخصوص الايه؟ الاول. هذا يعرفه اهل العلم في ذلك. هذا عند قواعد الترجيح، لاننا نعلم ان الشريعه من مشكاة واحده ولا تعارض بينها. ومثل مثلا أصل حفظ النفوس وأصل حفظ الأموال، فأنت أيها الرجل تعديت على آخر قتلت، أتي أنا أقتص منك؟ يستدل واحد علي بأن الشريعة حفظت النفوس. نعم حفظت النفوس، لكنه أهدرها، هو الذي قتل نفسه. وحتى تحفظ النصوص لابد من القصاص. سرقت مالا تقطع يدك، لا تأتي أن تستدل بتحريم أن يعتدى على الإنسان في يده أو في كذا، هو الذي اعتدى. نعم القاعدة، كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من العثور عليه، جهل صاحبه، كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من العثور عليه فله أن يتصدق به بشرط الضمان. دي قواعد عظيمة يا إخواني، العلم ده العلم ده بحر. وشفت ازاي احنا ما نقدرش نستغنى عن درس، صراحة يا إخواني ما نقدرش نستغنى عن درس، ما نقدرش نستغنى عن درس، صعب. شوف كل درس احنا، شوف احنا عمالين ننتقل من قواعد تعريف وتنكير على ابن تيمية الى قواعد فقهية وأصولية عند العثيمين هنا، الى تفسير لابن كثير، الى تفسير ابن القيم. اخواننا ما في غنى عن الدروس، ما في غنى عن الدروس. عايز اذاكر، ضبط وقتك بعد الدروس. ما انت بتذاكر اهو، وانت مش مذاكر ولا حاجه، ولا انت بتجيب العلم اللدني، عندك علم لدني ولا حاجه؟ ما دي مذاكره اهو، تقفل الكتاب وتفتح كتاب، تقفل الكتاب وتفتح كتاب، مع اخوك الكبير ومع طرح استشكال اخوانك ومع اجهزتهم ومع جو ايماني ومع خلو من موانع الانبوبه خلصت، الحق البنت في المدرسه ما جاتش، يعني انت عايز اكتر من كده مذاكره؟ وعشر كتب، عشر دروس. يبقى انتبه بارك الله فيك، انتبه بارك الله فيك، دي مذاكره وفهم واستشكالات وايرادات وحصص. ما انتش انت ملزم تروح الحمام وتيجي بواحد منك دقيقه، انما هناك تروح حمام وتتشطب بالمره، وبعد ما تشطب تعمل لك كوبايه شاي كويس، وبعد كوبايه شاي لو خدت لك سندوتش راح من الظهر العصر. فاني لكم ناصح امين. فده علم اجباري، يعني ازاي بيجيك من حيث لا تحتسب. انت ما انتش ناوي تدرس اصول، جاءك الاصول. ما انتش ناوي تدرس نحو، جاءك النحو. ما انتش ناوي تدرس عقيده، جاءتك العقيده. فمهم يا اخواني بارك الله فيكم، مهم. ورتب وقتك، رتب امورك ما بعد ذلك. طيب، كل من بيده مال جهل صاحبه وايس من العثور عليه فله ان يتصدق به. طب احنا عارفين القاعده دي خلاص. انا رجل دلوقتي عندي مال في يدي ولم اعد اعلم صاحبه، دي جهاله، او احجز عن الوصول اليه، ممكن اكون عالم اياه لكن اعجز عن الوصول اليه، خلاص عاجز عن الوصول اليه، او اجهل، كنت شغال في بنزيمة وسرقت ده وسرقت ده، كل تموينة اخد ايه جنيه اتنين جنيه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ارجع اموال الناس دي ازاي؟ فين يا اللي كان بيمول من عندي؟ خلاص مجهول. اعمل ايه بقى؟ المال الذي اخذته انا هنا، واخد بالك، يبقى لابد من التخلص منها. دعك من هذا، ده باطل ردبه، دي باطل ردبه، من جيتة الناس دي باطل، ده اخذ اموال الناس عنوة. ما يشتغلش عنده صاحب البنزيمة، بياخد من اقوات الناس، ما تشتغلش عنده، هيقوم يضطر يعمل لك راتب، مش لاقي واحد يشتغل بهذا. لكن كل منهما مستفيد، اللي بيشتغل في البنزينة مستفيد ان هو مالوش راتب، ده بيشتغل بالانتاج على حسب ما يسرق. اول المسألة كان بيستحي شوية ياخد جنيه، النهاردة بقى 57 يعني 60، 117 يعني 120، فده مستفيد وده مستفيد، طلع له 3 جنيه 2 جنيه جنيه في 100 تموينة، يبقى راجل خلاص بيديله 300 جنيه في اليوم، هو عايز يشتغل براتب ليه؟ والتاني ما بيدفعش راتب، واحد شغال طول الليل ونهار مجانا بالنسبه له. اكل اموال الناس بالباطل يحل مال امرئ المسلم الا بنصيب نفس منه. طيب، فالشاهد انك قد تجهل صاحب الحق هذا،
أو تعلمه وتعجز عن الوصول إليه. فماذا عليك؟ تتخلص من هذا، تتخلص من هذا المال وتصدق به عن صاحبه. شو بقى زيادة؟ الزيادة هنا بشرط الضمان. يعني لو جاء ربها يوما ما، جاء رب يوما تقول والله انا عملت كذا 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 كذا، فاما ان يمضي تصرفك واما ان يقول ما ليش دعوة انا عاوز، وتكون الصدقة لك. طيب، العقوبة المالية جائزة في الشريعة ولها وقائع وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو مسألة التعزير بالمال. هل التعزير بالمال جائز؟ البعض قال لا، والبعض قال نعم، وهو الصواب الصحيح انه يعذر بالبن ان اخذوها وشطر ايه ماله. طيب نكتفي بهذا. طبعا نعم جائز بشرط العدل، يعني ما يكونش في ظلم.
صدق بالمال
نعم، تبرئ الذمه بهذا الا اذا اتى ايه صاحبه يوما ما. نعم رجل ايه انا بصلي، يعني بصلي في البيت، نقول له طب صلي في المسجد لان واجب عليك الجماعه. يقول صليت خلاص، بس نقوله بقى هنا انت صليت وحدك، ما ينبغي لك ان تصلي وحدك، تصلي مع جماعة. لكن في صلاة واحدة خلاص، ما لو ان قال ان صليت خلاص صليت وحر. نعم خلاص، هو كذب حسابه على الله، وكذب حسابه على الله. نعم مين
بالنسبه للشغل البنزين، يعني الامر منتشر ايضا بيجعل ذات البسيط، يعني مثلا يقول لك تشتغل في 600 جنيه في الشهر واللي يجيلك.
ما هو نفس المساله، ما هو نفس المساله. ليه يقولوا اللي بيجيلك؟ هل هو اصلا من حق الذي ياتيه هذا؟ ما الذي ياتيه من الناس؟
انه كل في ناس تعطيه من غير،
في ناس تعطيه لكن في ناس ما تعطيه، بياخذ اجباري، بياخذ اجباري. مين؟ طب يا اخويا تيجي الله يكرمك تحطوني هنا 5 جنيه سمحت نفسي. لماذا سمحت نفسي؟
انا
نعم، لكن انت لا، لو انت رجل بقى اخ مثلا داعيه واخ مثلا كذا، وبتفضل من باب تاليف قلوب ومن باب ما في اشكال، هو بيعطيك الفلوس وانت بعد ما تاخدها تقول له طب خد الجنيه ده. لكن هو معروف، ولو انت اخذته هيعاتبك. لو انت قلت لا انا عايز الجنيه وعايز كذا هيعاتبك، ويفضل يقول السنين دول كذا وكذا.